أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لا ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس الأربعين النووية في هذه السلسلة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيها ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وربنا سبحانه وتعالى يعني يا رب يجعلها لنا رفعة يوم القيامة ويرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل. هذه الدروس دروس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها نور وفيها خير وفيها بركة. وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. النهاردة معنا حديث من أحاديث العمدة التي يعني عد أكثر واحد من أهل العلم، أكثر من رجل من أهل العلم، أنها من الأحاديث التي عليها مدار الدين، يعني من الأحاديث الجامعة. حديث إبطال المنكرات والبدع، حديث رقم 5 من دروس الأربعين التي صنفها الإمام النووي. قال: إبطال المنكرات والبدع. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث ده حديث خطير، حديث جلل، حديث كبير، حديث مهم جدا. وإن كان حديث كلماته بسيطة جدا لكنه حديث أصل من أصول الدين، وهو بيتكلم عن يعني قيمتين من أهمية من الأهمية بمكان. القيمة الأساسية أو الأصلية فيه هي أهمية النص، أهمية الوحي. إن الدين لابد إن احنا نعرف إيه هو الدين عشان نعرف الدين ممكن يحرف إزاي، الدين ممكن يتم تبديله إزاي، الدين ممكن يتم تغييره إزاي، الدين ممكن يتم تحريفه إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا إن في ناس قبل كده حرفت الدين، يعني في ناس شددت على أنفسها وفي ناس ضيعت الدين بسبب نوع من أنواع المشاعر، نوع من أنواع الغلو، نوع من أنواع التشدد، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم في من هذا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. حديث بيحذر من البدع، وإحنا نتكلم على البدع، بدع في التصورات وبدع في العقائد وبدع في العبادات وبدع في التشريعات. النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثنا في هذا الحديث، يعني موضوع الحديث بيتكلم على أهمية النص، أهمية إن الدين يا جماعة لابد إن يكون محكم، إن الناس لابد إنها تعرف إيه هو الدين عشان ما تنحرفش عن الدين. النقطة الثانية: ما حدش يغير في الدين، لابد إن الدين يظل محفوظ، وربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الوحي، حفظ كتاب الله كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما توعد الله سبحانه وتعالى بحفظ الدين، نحن أمرنا والعلماء أمروا إن هم وطلبة العلم والدعاء وكل المسلمين أمروا إن هم يحفظوا تطبيق الدين. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى سيحفظ نص الدين ويبقى القرآن والسنة محفوظة، فإن فهم الدين وتطبيق الدين هذه مهمة العلماء، اللي هو إن هم ينبغي إن هم لا يخترعوا في هذا الدين، لا يغيروا معالم الدين، لا يغيروا مفاهيم الدين، لا يغيروا ترتيب قيم الدين، لا يخترعوا في الدين أي شيء. الحديث بيتكلم على أهمية النص أو أهمية الوحي أو أهمية أن يبقى الدين هو كما هو، والنقطة الثانية بيتكلم على أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قيمة رئيسية أو قيمتين رئيسيتين في هذا الحديث. وتعالوا بقى نقف مع الحديث وقفات سريعة. أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي عائشة بنت أبي بكر الصديق التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، هي لم تنجب ومع ذلك كانت لها كنية اللي هي اسمها أم عبد الله. مين عبد الله؟ عبد الله بن الزبير بن العوام، ده ابن أسماء أخت عائشة، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن الزبير بن العوام. وعبد الله بن الزبير كان هو أول مولود يولد في الإسلام، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحبه كثيرا فكنيت به. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت، طبعا يعني أم المؤمنين هي تقريبا أعلم امرأة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بل يعني هي أعلم امرأة بالوحي، يعني لا يوجد امرأة روت كما روت أم المؤمنين عائشة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عندها علم كعلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هي في هذا الحديث تقول عن أم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث في حاجة حديثة، يعني اخترع الشاطبي وبيعرف البدعة بيقول هي فعل مخترع أو عبادة مخترعة يقصد بها التقرب إلى الله مضاهاة للشرع، يعني واحد بيعمل حاجة بيخترع دين. اخترع دين ليه؟ هو اخترع دين لأنه هو عايز يعني في حتة كده جواه شايف ان هو محتاج يكون مميز شوية، او شايف ان الدين مش كفاية، او شايف ان هو عايز يعمل حاجة يكون فيها يعني يكون بقى حاجة جديدة، هو مش قادر يلتزم الالتزام الشرع، فقرر ان هو يعمل ايه؟ يخترع دين. طبعا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا، أمرنا هنا يعني أمر ديننا، يعني أمر ديننا يعني الأمر، يعني واحد يقول لك هو العربية بدعة، هو اللمبة بدعة، هو الهدوم بدعة، هو الكرسي بتاع المكتب، هو طب هو النبي أصلا ما كانش قاعد على الكرسي ده، طب هو النبي أصلا ما كانش بتوضى من الحنفية، يبقى احنا كده ما توضاش من الحنفية، طب هو يعني عارفين ايه. امر الدين يا جماعة يختلف عن الامور العامة، وامر الدين خاص به اشياء كثيرة، يعني خاص به التصورات، يعني هناك من ابتدع في التصورات زي النصارى ان هم ابتدعوا تصورات، قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهناك العقائد، يعني هناك كثير من الأهل الملل أو يعني كثير من أهل الفرق الضالة، الناس اخترعت بدع، اخترعت هو قرر ان هو يغلو. ودايما يا جماعة البدع يعني العلماء لما يجي يقول لك البدعة أشر من الايه؟ من المعصية، فيقولوا ليه؟ هو شيخ الإسلام كان في كتاب الاستقامة كان له كلام جميل، يعني مسألة ان البدعة اشر ولا الفجور اشر، ان هو مين اشر من مين، يعني هل البدعة هي الاصعب ولا مثلا واحد بيزني؟ ايه الفرق بين البدعة البدعة معصية واللي اختراع الدين معصية، اللي هو ان واحد يحاول يغير معالم الدين معصية، وكذلك الزنا معصية بل كبيرة من الكبائر، بس أيهما أكبر؟ هل البدعة الكبيرة هي الكبيرة الأكبر أم الفجور والمعاصي والكبائر؟ فكان شيخ الإسلام بيقول إن هما الاثنين فيهم شر من بعض في من وجه، وكل واحدة منهم أحسن من التانية من وجه. إن بداية العلماء لما يجوا يقولوا البدعة هي أشر من المعصية، ده كإطلاق عام، لكن في معاصي أكبر طبعا، في معاصي أصعب من البدعة بلا شك، يعني لأن البدعة هي معصية ولكن يضاف عليها مصيبة أكبر. إيه هي بقى؟ ان صاحب المعصيه ممكن يتوب لانه حاس انه بيعمل حاجه غلط، لانه حاس ان في حاجه، حاس ان هو بيغضب ربنا سبحانه وتعالى، حاس ان هو بيخالف كلام ربنا سبحانه وتعالى، بيخالف القران، ربنا بيقول ولا تقربوا مال اليتيم، هو حاس انه بياكل مال يتيم، ربنا بيقول مثلا ولا تقربوا الزنا، وحاس انه بيزن، حاس انه بيعمل حاجه حرام. لكن اللي بيعمل بدعه هو مش حاس انه بيعمل حاجه حرام، فمش التالي مش هيتوب، فهو بيعمل معصيه ومتخيل انه بيتقرب الى الله بالمعصيه، فوقع في شيئين، وقع في شيئين، وقع في ان هو تقرب الى الله بما لم يشرعه الله، يعني اخترع حاجة وهو متخيل ان هو ممكن هنا الحاجة دي ممكن توصله لطريق ربنا سبحانه وتعالى. والنقطة الثانية ان هو عصى الله سبحانه وتعالى لانه اعتبر ان 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 الدين مش كامل، وبالتالي هو هيقدر يعمل ايه، هو اللي يقدر يكمل الدين، او ان هو يأتي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا، قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، يعني من احدث في هذا الدين، يعني من اخترع في هذا الدين شيء ليس في هذا الدين ولم يكن له اصل في الدين، فهو رد، هو رد، يعني هو باطل، يعني هو لا يقبله الله. عشان كده العلماء يقولوا ان هذا الحديث هو الشرط الثاني من شروط قبول اي عمل صالح، ان العمل الصالح عشان يقبل له شرطان. الشرط الاول هو الاخلاص، أن يكون عمل لله، اللي هو: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. واتكلمنا في هذا الشرط في حديث إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني هو شرط إن يكون على هدي، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي بيعمل عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني ما ليس في الدين، ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو رد، يعني فهو باطل. قال: وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني اللي بيعمل عمل ليس اتباعا أو ليس لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فده هنا ايه، فده كلامه مردود وده فعله مردود. يبقى اللي أحدث مجرد انه احدث، يعني مجرد انه اخترع، ده كلامه باطل او فعله باطل، واللي عمل وراه ده فعله ايضا باطل، يعني المقلد ده فعله باطل، والاخر اللي اخترع ده هو كمان فعله ايه باطل. هما روايتين: من احدث ومن عمل. احنا بنقول ان البدع ممكن تكون في التصورات، زي بدع النصارى لما اخترعوا ان العلاقة مع الله سبحانه وتعالى علاقة محتاجة اعتزال النساء واعتزال الحياة، قرروا ان هم يعيشوا في تصور معين كده. ايه تصور؟ ان احنا يبقى في عندنا حاجة اسمها رجال دين وحاجة اسمها رجال الدنيا. طبعا ما فيش حاجة في الاسلام اسمها كده، الاسلام ما فيش حاجة اسمها رجال دين ورجال دنيا. الاسلام بيرى ان الجميع مؤمنين، وكل الناس عليها ان تعمل لله سبحانه وتعالى، وكل الناس عليها ان تاكل من حلال وان تتزوج. عشان كده لما الناس وما واحد حب يشد او مجموعه من الصحابه حبوا يشددوا على انفسهم، وقال احدهم النبي عليه الصلاه والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. طب احنا نعمل ايه؟ احنا محتاجين بقى نعمل حاجات، لان احنا عندنا ذنوب كتير. فقرروا ان هم يعملوا حاجات من دماغهم. ايه هو؟ واحد قال: اما انا فلا اتزوج النساء، قال: انا مش هتجوز النساء، وافضل قاعد طول النهار اعبد ربنا، واعبد واروح بقى اشوف مكان ما فيش فيه نساء خالص، واعيش حياتي العباده. وقال الثاني: واما انا فاصوم ولا افطر، واما انا بقى فانا هفضل صايم طول ما دام ربنا سبحانه وتعالى على الصيام، والصيام ده حلو، والصيام لا عدل له، وربنا سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون في الصيام، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان الصائم ده كل عمل ابن ادم الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم. فانا بالنسبه لي بما ان انا عرفت ثواب الصيام ده فانا هفضل طول السنه صائم. وقال الثالث: واما انا فاقوم الليل ولا افطر، اما انا بقى هفضل طول الليل كل الليله اقوم الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع ذلك فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأركض وأقوم الليل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيوضح لنا توضيح مهم جدا، أنه أعبد الخلق لله. يعني لابد أن احنا نضبط تصوراتنا الشرعية بضبط النبي صلى الله عليه وسلم، ونضبط عبادتنا بضبط النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، اللي هو أن احنا هنصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أن احنا نزكي كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده العلماء لما يجي يقسموا البدعة يقول لك البدعة انك انت ممكن تكون بسبب او بالجنس، او يعني واحد اخترع عباده بسبب مختلف، او اخترع جنس عباده مختلف، او اخترع كميه من العباده مختلفه، او اخترع وقت العباده مختلف، او اخترع زمان العباده مختلف، ان هو عليه ان هو يلتزم العباده كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش واحد يصلي الظهر خمس ركعات ويقول لك والله ما هي زياده، ما هي حاجه حلوه، دي اسمها بدعه، وهذا مردود باطل باطل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش واحد يقول ده ما انا بدل ما اصوم من 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 الفجر للمغرب ما نصوم من الفجر للعشاء وهو زياده ومالها الزياده، ما انا كده بادد نفسي اكتر. ما ينفعش واحد يجي يخترع عباده ولا يخترع جنس عباده يقول والله بدل ما مثلا ما نصوم مثلا من الفجر للمغرب نخلي الصيام من الظهر للعشاء او من الظهر للفجر وهو عدد ساعات اكتر. هنا هو بيخترع. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معظم البدع يا جماعة بدع التصورات أو بدع العقائد، بدع العقائد زي المرجئة زي الخوارج زي المعتزلة زي الأشاعرة، كثير من البدع يعني ضل فيها كثير من الناس لأنه غالى في نص من النصوص. يعني هو جه على نص من النصوص. الشيعة أول انحراف عندهم أو أول مشكلة عندهم كانت أنهم عظموا علي بن أبي طالب والنصوص المتعلقة بعلي بن أبي طالب، وفضل الموضوع يزداد معهم يوم ورا يوم لحد ما وصل أنه بعضهم بيقول إن علي بن أبي طالب إله أو أنه أحق من النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في بعض طوائفهم. في ناس النصارى كان أول انحرافهم غلو، عشان كده ربنا بيقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إن أول مشكلة البدعة دايما بتبقى غلو، بقى تشديد، واحد قرر إنه يتشدد، واحد قرر إنه يغالي في نص من النصوص، إنه هو يفهم النص ده على إنه هو مركز من مراكز الحياة وكل النصوص بتلف حواليه. يعني النصارى جم عند نص أو عند مشهد من مشاهد اللي هو مشهد الرفع، وبعدين قرروا إن هم ما 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 يعني يحكموا كل الدين لهذا النص او لهذا المشهد. فبعضهم قال بقى ان عيسى هو الله، بعضهم قال ان عيسى هو ابن الله، بعضهم ليه؟ لان هو ما قدرش يفهم ان هو ممكن رفعه الله اليه وما قتلوه وما صلبوه وفي نفس الوقت هو عبد من العباد. قالك ازاي يبقى عبد ويترفع؟ بما انه اترفع يبقى هو اله، وهكذا. ان هو بيجيب نص ويمحور حواليه كل حاجة. الشيعة جابوا نصوص علي بن ابي طالب والنبي عصام قال اما ترضى مني ان تكون بمنزلة هارون من موسى ومحور الدين حواليه. المرجع جابوا نصوص الرجاء ومحور الدين حواليها. الخوارج جابوا نصوص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها، وقال لك خلاص خالدا يبقى هو كافر. او نص الربا، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الربا وقال خالدين فيها فقال لك خلاص يبقى بان اللي هو الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك انهم قالوا انما يبيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. ربنا سبحانه وتعالى في اخر الايه قال اولئكم خالد، اول ما قال خلود قال لك يبقى دول كفار. فام الحق كل كبيره بهذا، فبدا يكفر الناس بايه؟ بالمعاصي. ان هو اما التشدد في ان هو خد نص ومحور الدين حواليه، او انه خد نص وما رضاش يحط النص بجانب باقي النصوص. يعني زي بعض الناس كده يقول لك ايه وان ضرب ضربك واخذ مالك. يعني يا جماعه طب ما هو فين ان الله يامركم اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فين لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق؟ هو خد نص معين وحب ان يمحور الدين حواليه. هنا دي نقطه خطيره، نقطه التشدد، ان هو خد نص من نصوص الدين وبدا يخترع دين حواليه، او ان هو خد نص من نصوص الدين وجعل هذا النص هو النص الوحيد ونسي ان هو يوزن الامور. ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقول او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفو يحب العفو، ده مش معناه ان ربنا هيعفو عن الكفار. لا لا لا، في ان الله عفو يحب العفو، لكن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان ربنا سبحانه وتعالى كما انه عفو يحب العفو، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فهنا هو مش هيعفو عن المشركين الذين اشركوا بالله سبحانه وتعالى. ف ان هو نسي انه يضع النصوص في غير موضعها. يبقى في بدع في التصورات الشرعيه، طبعا بدع من اكبر البدع بدع التحليل والتحريم، لان اصل البدعه اللي هو الاختراع العباده، ان يا جماعه ما ينفعش نحرم على انفسنا ما احل الله سبحانه وتعالى، وما ينفعش نحلل لانفسنا ما حرم الله سبحانه وتعالى. لان الناس متخيله بس ان البدع مجرده موجوده في العبادات، يعني في الصلاه في الصيام في الزكاه في الحج. لا يا جماعة، حتى في الاختراعات التشريعات، يعني الأمم السابقة كان مسموح لهم أنهم يحرموا على أنفسهم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيله على نفسي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ان هناك كانوا زمان لما واحد يقول لمراته لزوجته يقول انت علي كظهر امي ده اسمه حكم الظهار، كان ده بيعتبروا طلاق، كان متاح لهم ان هم يحرموا على انفسهم ما يشاءون. لكن هذه الامة ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن لها في ذلك، يعني جعل الله الحلال والحرام وقف على الله سبحانه وتعالى، فلا يحل ولا يحرم الا الله سبحانه وتعالى، لا فتوى مفتي ولا حكم حاكم ولا قول ناس ولا اجتماع اعداد رهيبه من الناس. الناس مش يعني لو الناس اجتمعت مثلا على تحليل الزنا قال لك والله احنا كلنا راضيين بالزنا، هل ده هيكون حلال؟ لا، هيبقى فرض حرام. لو الناس اجتمعت على تحليل زي ما احنا بنسمع الايام ديت على تحليل مثلا فعل قوم لوط والعياذ بالله، هل ده هيبقى حلال؟ هيبقى حرام، ان هذا الفعل فاحشه ومعصيه ربنا سبحانه وتعالى اذن فيها بالعقوبه وحذر منها الانبياء جميعا. فهنا نقطه ان 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 التحليل والتحريم ليس لأحد، إن لما كانوا بيحرموا على أنفسهم سواء في الظهار سواء في التبني، إن يقولك إيه خلاص فلان ده ابني، ربنا سبحانه وتعالى قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، لما كان بيقول أنت عليك ظهر أمي ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا منكر من القول وزور، لم يأذن الله سبحانه وتعالى في أن يحلل أحد على نفسه ولا يحرم إلا ما شرع الله سبحانه وتعالى. فهنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، ان الامم السابقه ضلت والدين، تخيلوا يا جماعه انحراف، اول انحراف في الدين بيبقى انحراف، يعني تخيلوا الدين خط مستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط ده بيبتدي من نقطه وبينتهي عند نقطه تانية، يعني بيبتدي من مكان وبينتهي الى مكان، اللي هيمشي فيه هيتبع المكان هيفضل يوصل من نقطه لنقطه 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 لحد ما يوصل الى نهايه الصراط. لو واحد انحرف عن الصراط ودخل في طريق جانبي اللي هو السبل ده يقولوا الطريق الضيقة التي توصل إلى قرية نائية بعيدة، يعني واحد ساب الطريق الرئيسي، تخيل كده واحد ماشي على الدائري ومحتاج إنه هو يوصل إلى مكان معين وقام نازل نازلة، والوقت اللي كان هيمشي على الدائري أو هيمشي على الصراط اللي هو كان عايز يوصله على الخط اللي هو عايز يوصله بدأ يمشي في بدأ ينزل نفس الوقت ده والمجهود ده في طريق جانبي، وفضل يبعد 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 يبعد. أول انحرافه كان بسيط، ومع الوقت ومع كل ما السنين بتعدي كل ما بقى لما بتيجي بقى تحطه على الخريطة كده وتشوف تقول له انت فين، تفاجأ ان هو ابعت لي موقعك، تفاجأ ان بينه وبين الطريق الرئيسي مسافات كبيرة جدا 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 جدا. ليه؟ لانه انحرف انحراف كان في البداية بسيط لكنه غالى وانطلق فيه حتى وصل الى انحراف بعيد. ولكن هكذا دائما البدع، ان البدع كانت في الاول بدايتها كده، اول بدعه الشيعة كانت ايه؟ اول بدعه الشيعة ان هم فضلوا علي بن ابي طالب على عثمان بن عفان، ما لم يكن احد يجرؤ ان هو يتكلم في تفضيل علي بن ابي طالب على عمر بن الخطاب ولا على ابي بكر الصديق. وفضل الموضوع يزيد 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 لحد ما منهم كفروا الصحابه، وبعد كده قال له علي بن ابي طالب. اول بدعه الخوارج كانت ايه؟ اول بدعه المرجئه كانت ايه؟ اول بدعه الاشاعره كانت ايه في الكلام وفي احداث الكلام؟ المساله في البدايه بتبتدي صغيره، ويفضل الناس تبعد 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 لحد ما توصل لمسافه بعيده جدا. تبقى انت ما تيجي تنظر بقى الى 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 النهايه، نهايه هذا ونهايه هذا، نهايه الصراط المستقيم ونهايه البدع، تشعر انهم كما بين في بعض الاحيان كما بين دينين مختلفين، يعني دين ودين تاني خالص، دينين مختلفين. لذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا او حذرنا من هذا، قال من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ان 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 يا جماعه دي مساله مهمه جدا وخطيره جدا، ان احنا لا ينبغي علينا ان نتعامل مع امور الشرع بمساله فيها نوع من انواع اللي هو اما التشدد او التساهل. التشدد ان واحد يغالي في نص بالنصوص، او ان واحد يغالي في مساله من مسائل دون ان يكون عنده ميزان الشرع، دون ان يكون عنده اللي هو عارفين واحد خد نص من النصوص اللي هو ايه، انا امرت ببر والدين، ماشي امرت ببر والدين، بس لو ابوك وامك قالوا لك انك تكفر ما تطيعهمش، ايه ده؟ يعني انا امرت بمعصيه الوالدين؟ لا، انت امرت ببر الوالدين، بس لازم تجمع النصوص بعضها وبعض. انت امرت انك انت تصلي في جماعه، لكن لو او امرت انك تتوضا، لكن الوضوء ده لو ان هو يسبب لك مضره شديده كما الرجل اللي كان دماغه مفتوحه، وكان الصحابه او بعض الناس قالوا له اتوضى، قال لهم يا جماعه انا دماغي مفتوحه، لو مش ممكن احط الميه، قالوا لا لازم تتوضى، فتوضى فمات. النبي عصام قال قتلوه، قتلهم الله. النبي دعا عليهم، لان ده تشدد، ان انت مش مطالب انك تعمل ده، انك انت هنا لابد انك تزن الامور. ان في بعض الناس بتتمسك ببعض النصوص دون بعضها البعض، يتمسك بنصوص الوعيد، يتمسك بنصوص الرجاء، يتمسك بنصوص الخروج على الحكام، يتمسك بنصوص العقل، يتمسك بنصوص انتم اعلم بامور دنياكم، يتمسك بنصوص فضائل بعض الاشياء او بعض العبادات او بعض الصحابه، وينسى ان يضع الشيء في موضعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن احداث دين جديد، قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طبعا من الناس الجميله اللي اتكلمت في هذا الموضوع ويعني تكلمت فيه كلام كثير جدا شيخ الاسلام ابن تيميه، وله يعني في غالب كتبه يعني كلام مهم جدا في هذا، طبعا فضلا بقى عن علماء الاصول الشاطبي وغيره. يعني في الموافقات الشاطبي عقد موازنة شديدة كثيرة جدا وتعريفات كبيرة جدا على مسألة البدعة وترتيب البدع ومراتب البدع، ان البدع جماعة منها ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر. وقبل ما اتكلم على البدع وتقسيمتها ويعني ايه قول عمر نعمة البدعة هذه، والبدعة فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع، قال ان كل بدعة في الدين، والبدعة جماعة الله من اسمائه بديع السماوات والارض، ومن صفاته بديع السماوات والارض، والبديع الذي يأتي بشيء على غير مثال سابق. فهنا يقولوا البدعة هو شيء على غير مثال سابق. لذلك هل مثلا جمع القرآن بدعة؟ هل مثلا صلاة التراويح اللي عمر جمع الناس عليها بدعة؟ هل الميكروفون بدعة؟ هل صلاة الأذان الأول في الجمعة الذي فعله عثمان بن عفان بدعة؟ بداية هذه ليست بدعة. ليه ليست بدعة؟ لعدة أشياء. رقم واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال الخلافة الراشدة 30 سنة. فهنا احنا ما أمرناش فقط ان احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، احنا أمرنا ان احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا ان نتبع ما أجمع عليه الخلفاء الأربعة. يعني الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا هم الأربعة اجتمعوا على قول، لأن في تطبيق أراد الله سبحانه وتعالى أن يطبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. شيخ الإسلام ابن تيمية كان له نص جميل وهو بيتكلم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلى جميع الخلق أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل المرسلين وأكرم الخلق على الله، ليس لأحد أن يخرج عن حكمه في شيء، سواء كان من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غيرهم. ولو أدركه موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام وغيرهم من الرسل كان عليهم اتباعه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وروي عن غير واحد من السلف علي وابن عباس وغيرهما قالوا لم يبعث الله نبيا من عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وهو سبحانه أخذ الميثاق على النبي المتقدم أن يصدق من يأتي بعده، وعلى النبي المتأخر أن يصدق من كان قبله. ولهذا
ولهذا لم تختلف الأنبياء بل دينهم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء ديننا واحد. وقال تعالى: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحة إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي ملتكم ملة واحدة، كقولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فدين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام، الاستسلام لله، كلهم مسلمون مؤمنون كما بين الله في غير موضع من القرآن، لكنها بعض الشرائع تتنوع، فقد يشرع في وقت أمر لحكمة ثم يشرع في وقت آخر أمر لحكمة، كما شرع في أول الإسلام الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة، فتنوعت الشريعة والدين واحد، وكان استقبال الشام ذلك الوقت من دين الإسلام، وكذلك السبت لموسى في دين الإسلام، ثم لما نسخ صار دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة، فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء، ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بالشرع المنسوخ المبدل، والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، فعلى جميع الخلق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وهو ما أتى به من الكتاب والسنة. إن يا جماعة الأعمال ما بيننا الموجودة إما أعمال بتبقى عبادات محضة، وإما بتبقى معاملات محضة، وإما بتكون مزيج ما بين العبادات والعادات، يعني يا إما عادات محضة يا إما عبادات محضة يا إما مسألة فيها مزيج زي العيد كده، هو مسألة شرعية فيها دين فيها عبادات وفيها عادات وفرح وهكذا. الدين الإسلامي لم يترك شيء لم يتكلم فيه، ولذلك هل العيد بيدخل فيه البدعة؟ يعني هل البدعة هي مجرد ان الصلاة والصوم؟ انا بقول لكم البدعة هي كل عبادة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لها مقتضى انذاك. يعني ايه مقتضى؟ يعني زمان ما كانش هما محتاجين الميكروفون وما كانش فيه ميكروفون، لكن لما رقعة الاسلام اتسعت وقام الناس محتاجة تسمع الاذان وتم اختراع وسيلة من وسائل الاتصال زي الميكروفون او وسيلة من وسائل تكبير الصوت زي الميكروفون، هل ينفع نستعملها في العبادة ولا نقول لا احنا ملناش فيها اصل ديت مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش؟ يقولوا هو كان المقتضى موجود ولا ما كانش موجود؟ لو كان المقتضى موجود وهما ما عملهوش يعني هما كانوا محتاجين ده، وكان نفس الحاجة موجودة وهما ما عملوهاش، يبقى انت ما ينفعش تعملها. عشان كده كان الإمام مالك له كلمة مشهورة جميلة يقول: لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، يعني بما أن الأمة لم تصلح إلا بما صلح بما أصلح النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس بتعبد الأصنام، كانت الناس بتزني، كان الناس فيها فجور، كانت الناس فيها بعد عن الله سبحانه وتعالى، كانت الناس مش بتصلي، كانت الناس بيقتل بعضهم البعض، كان عندهم عادات سيئة وكان عندهم عبادات سيئة وكان عندهم معاملات سيئة، كان تصورهم عن الدين، تصورهم عن ربنا، تصورهم عن بعضهم البعض، تصورهم عن علاقات بالفلوس، علاقة بالمال، علاقتهم بالنساء، علاقتهم بالأطفال، كان هذه كلها فيها إشكالات بالنسبة للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان هو في 23 سنة يغير هذا، واقام ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا لما اكتمل الدين: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاللي بيجي النهاردة يخترع دين او يخترع طريقة في الدين لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم إما بأنه قصر في أداء الرسالة أو أنه هو يظن أنه أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما بيتهمه بالنقص أو التقصير، يعني يا إما بيقول له أنت في حاجة أنت ما عملتهاش أنا ممكن أعملها أحسن منك، أو أنك أنت كان في حاجة أنت ممكن تعملها لكن ما عملتهاش فأنا هعملها أنا، فبيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص أو التقصير. عشان كده يقولوا المبتدع كأنه بيتهم الشرع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح وربنا سبحانه وتعالى بيوضح في يعني غير آيات كثيرة جدا بينهى عن مسألة ان احنا نغلو, ان احنا نتشدد, ان احنا نبتدع في الدين. عشان كده شوفوا ربنا بيقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم, ان اليهود والنصارى او النصارى ابتدعوا رهبانية, ابتدعوا تصور من تصورات الحياة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. لما ابتدعوها ما رعوها, ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. سيدنا موسى لما خرج الى طلب العلم مع الخضر وكان معه فتاة, فلما جاوزا قال لفتاه واتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انه اصلا في البخاري يقول ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات, ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. يعني نوع سام بيقول ان سيدنا موسى لم يشعر بالتعب الا لانه جاوز ميقات ربه, لان الانسان طول ما هو على مراد الله سبحانه وتعالى لن يشعر بالتعب, لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. فاذا الانسان بدا يشعر في طريق الدين ان هو بدا مرهق وتعبان ومش قادر, في فرق ان احنا نعاني الكبد والهم والغم والكرب الذي عاناه جميع الانبياء, حسبتم ان تدخل جنه ولم ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. ان ربنا يقول ونجيناهم من الغم ونجيناهم من الكرب العظيم, هذا لو البلاء المبين على الأنبياء. في فرق نحن نعاني من هذه الأشياء وأنت في الطريق الله لكنك تشعر بالسعادة وأنك على فهم وعلى بينة من الله سبحانه وتعالى, وفرق أنك أنت فقدت الطريق, أنك أنت فقدت البصلة, أنك أنت معنتش عارف أنت صحيح ولا غلط. هنا النبي عصام يقول ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات, وكأن النبي عصام بيعبي لنا أن التكليف على قدر الطاقة. فإذا شعرت أن التكليف فوق الطاقة فاعلم أنك جاوزت تصورات التكليف أو جاوزت أفعال التكليف. هنا نقطة مهمة جدا يا جماعة, أن الدين يسر, أن الدين علينا أن نتبع الدين. لذلك لو واحد يقولك أعمل إيه, الواقع صعب, الواقع شديد, مش عارف أروح فين ولا أجي منين, اتبع الوحي. أنت مش محتاج أنك أنت تتوه مع التوهان ولا تلف مع كل واحد, ولا أن كل واحد هيكتب مقال تقعد تسمع له, ولا أن كل واحد هينزل حاجة تقعد تشوفها, وكل واحد ينزل نقد لكل عمل اسلامي وكل واقع دين تقعد تعيش معاه. انت مطالب انك تتبع الوحي. كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج, ومن اتبع ما انزل اليكم ولا تتبعوا من دوني اولياء قليلا ما تتكون. ان احنا مطالبين ان احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم, يعني مش مطالبين ان احنا يعني نضيع مجهودنا وعمرنا في اتباع اراء وافكار. حتى اقوال العلماء يا جماعه, يعني حتى اقوال العلماء لا يوالى ولا يعاد عليه. وده هنا ضابط مهم جدا عايز اتكلم فيه, هو نقطه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يعني هل احد يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ احفظوا هذه القاعدة, ان كل الناس يؤخذ منه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم, وان كل المسلمين يؤخذ منهم ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء الناس بتقسم. الشيخ الاسلام كان له تقسيم جميل في نقطة العلوم, يقول ان العلم ثلاثة. يعني كان بيتكلم على ان في ناس تقولك ايه, ان بما ان فلان مبتدع يبقى هو ضال يبقى هو هجره. وفي ناس بقى بتبدع العلماء وبتطلع حقد انفسها في يعني بيسيب المنافقين والفجرة والفاسدين والكفار والملاحدة. صب يعني جام غضبه وصب شحنة قلبه على العاملين للدين. العلم ثلاثة, في علم اللي هو يعرفه القاصي والداني, مش محتاج فيه كثير تدقيق وممكن يبقى فيها هقول يعني بدعة, وفي علم يعرفه فقط طلبة العلم ممكن يبقى فيه تبديع, وفي علم دقيق العلم اللي هو حتى طلبة العلم ممكن يخفى عليهم. ده ما فيش فيه تبديع. قبل ما نتكلم اصلا في هذا الحكم على الناس, ده له أهله, ده له ناسه. يعني ما ينفعش ان احنا ننشغل كثيرا فلان مبتدع فلان ضال. احنا بنتعلم عشان نعمل, بنتعلم عشان نعرف ايه اللي يرضي ربنا, بنتعلم عشان نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, بنتعلم عشان نخاف ان احنا نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن امر يصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ابو بكر الصديق في جمع القرآن, وده عمل عظيم, يعني شهد علماء الأمة عبر العصور, بل شهد اصحابنا, بل اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة هذا العمل. ابو بكر الصديق لما ابو عمر بيقول له وحذيفة بيقولوا له ان القراء بيموتوا واحنا محتاجين نجمع القرآن في مصحف واحد, قال لهم اخاف
أخاف أن أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فأضل. تخيلوا يا جماعة أبو بكر الصديق خايف يضل عشان أنه يفعل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما الناس تحب تسفه من حاجة لك يا عمي دي سنة، يعني كأن كلمة سنة دي حاجة ايه ملهاش قيمة. الحكم على الناس لا ينبغي ان يكون بهذه السهولة. العلم يقسم ثلاثة كما يعني شيخ الاسلام كان له كلام جميل بيقول: وعلم العقائد ينقسم الى ثلاثة انواع، علم يعلمه العامة ويشتهر بينهم، يعلمه القاسي والداني، وهذا انكاره كفر لانه قامت فيه الحجة على جميع الخلق حيث يعلمه القاسي والداني بلا نظر او تأمل، علم يشتهر بين العلماء وطلبة العلم وأهل الدين وخلافه من البدع، وهو ما يحكم فيه العلماء بالتبديع وإن كان من أهل الفضل، وعلم في دقائق الاعتقاد يعلمه بعض العلماء دون بعض، وهذا لا يبدع فيه أحد ولا يكفر فيه أحد، وإلا لم يسلم كثير من الفضلاء من التكفير. وهذا مسألة يعني مسألة مهمة جدا، إن الناس أحيانا بتتساهل جدا في تبديع، يعني في ناس بتحب الموضوع ده، يعني ممكن يكفر أي حد أو يبدع أي حد لمجرد ان هو ايه ان هو مخالف قوله او لقول شيخه او لمذهبه. البدعة يا جماعة امرها خطير، علينا ان نحذر منها. كل من تدين بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وان كان متأولا فيها، وده مخالف للتجديد، لان التجديد انك انت يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لها امر دينها. التجديد انك انت واحد بيسن في الاسلام سنة حسنة. يعني ايه بيسن في الاسلام سنة حسنة؟ يعني بيحيي سنة كانت تموت. في كتاب حلو قوي يعني انصح الاخوة بيه، هو كتاب كبير شوية بيتكلم عن معاملة اهل البدع والاهواء، يعني اسمه منهج اهل السنة والجماعة في التعامل مع اهل الاهواء والبدع. ودي يعني من الحاجات اللي مهمة جدا في هذا، ان هو طب افرض انا في واحد فعلا في بدعة عقدية او في بدعة تعبدية، في بدعة واحد اخترع عبادة وهو مقتنع بها، هل ده يبقى مبتدع؟ بداية العلماء يا جماعة زي ما قسمنا العلوم او العلماء يقسموا العلوم، ان في علم يعلمه القاسي والداني ان هو علم مبسوس في الامة، وفي علم يعلمه طلبة العلم وده ممكن يكون بعض العلماء يبدع فيه، وفي علم دقائق بقى العلوم اللي هي مسألة من دقائق الدقائق اللي هي مسألة في دقيق الاعتقاد، ده لا يبدع فيه العلماء. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى عذر الجاهل الذي لم يتعلم في شيء لأنه لم يتعلم، فكيف بالعالم الذي اجتهد؟ وذلك يعني نقل غير واحد من أهل العلم مسألة إن تبديع العلماء دي من المصيبة، دي من المصائب الكبيرة، إن واحد يجي على طالب علم ولا داعي ولا شيخ لنص من النصوص خالف فيه باجتهاد واضح فيه، فهنا في مسألة من دقيق العلم ويبدأ يقول لك إيه ده مبتدع ده ضل، ويبدأ يحذر منه. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو حضرتك يعني بداية كده هل هذه المسألة أصلا من المسائل التي عليها مفارقات؟ ايه يا جماعة ضابط البدعة؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انقسمت اليهود على 73 طائفة كلها في النار الا واحدة، وانقسمت النصارى على 72 طائفة كلها في النار الا واحدة، وستنقسم هذه الامة الى 73 طائفة كلها في النار الا واحدة؟ قالوا من هم رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. هل كل واحد عمل بدعة ده من الفرقة؟ يعني عمل فرقة؟ يقول لا، ان ضابط البدعة ان الموضوع مش بسيط بهذه الطريقة، يعني مش كل واحد عمل معصية او عمل حاجة اخترع حاجة هيبقى هو كمان هيبقى هنا هو مبتدع، انما عشان يبقى مبتدع لازم يكون في عدة قواعد. الاولى ان هو بيعملها بالتزام باستمرار، اللي هو لما سئل الامام احمد عن الاجتماع على الطاعة، يعني واحد بيقول له احنا بنتجمع وبنصلي وبنعمل قرآن وكده، هل ده حرام؟ يعني طب يعني هل مجرد التثبيت حرام؟ طب ما احنا مثبتين درس الاربع، هل ده بدعة يعني مثلا؟ يعني هل مجرد ان احنا نحدد يوم معين لعبادة معينة ده حرام؟ لا، هو ده مش حرام. فهو بيقول له هل ينفع ان الناس تجتمع على طاعة والطاعة دي مشروعة بس يعملوها باستمرار؟ فالامام احمد قال له: قال ما اكرهه الاخوان اذا لم يجتمعوا على عهد الا ان يكثروا، واي شيء احسن من الناس يعبدون او يصلون ويذكرون ما أنعم الله به عليهم كما قالت الأنصار. يعني هو قال له إن الضابط هنا عنده مسألة إن الناس إن الناس عددها يكثر، إن الناس تعتقد إن ديت بقى ده الدين، يعني عبادة تضاهي عبادة مخترعة كما قال الشاطبي تضاهي الشرعية، يعني إن بقى حاجة الناس بتقول هو ده الدين. لا، هو ده ممكن يكون يعني كل واحد من الناس يا جماعة ممكن يكون له ورد بالأوراد، مثلا واحد وجده بالليل واحد وجده بالنهار واحد بيقرأ القرآن بطريقة معينة، هل دي بدعة؟ يعني واحد مثلا متعود ان هو وزوجته مثلا يصلوا مع بعض، او واحد متعود ان هو كل يوم بالليل الساعة 2 بالليل يقوم يصلي، هل دي بدعة؟ هنقول له لا انت كده مبتدع انت كده ضل. هنا هو بيقول الإمام احمد وضع ضابط. ايه هو الضابط ده؟ هو ضابط مسألة العدد والعادة. العدد يعني ان الا ان يكثروا، يعني العدد يبقى كبير قوي عند الناس، فالناس تعتقد ان الصلاة الساعة 2 بالليل ده هو قيام الليل الساعة 2 بالليل، فاللي يصلي ساعة 1:30 او يصلي 2:30 يبقى كده هو ما صلاش قيام الليل. هنا بيقول لا هتبقى كده بدعة، ان العدد يزداد او تصبح عادة عند الناس تضاهي الشرعية، ان تصبح فيها الالتزام، يعني مش واحد عمل حاجة واحدة تانية. شيخ الاسلام تيمية كان وضع ضابط اخر وهو ضابط مهم جدا غير العدد والعادة، هو مسألة التفرق. يعني التفرق يعني جعل ده معيار يقيس عليه الناس. يعني ايه معيار يقيس عليه الناس؟ يعني يقول له تعالى تعالى انت بتقول ايه في علي بن ابي طالب، يقول له طب وانت مالك؟ يعني انا مش فاهم، يعني انت بتمتحني؟ ان هو ايه، واحد بقى بيمتحن الناس على مساله من مسائل. هو مين قال لك انك تمتحن؟ واحد بيقول اول ما يشوف واحد كده يقول له تعالى انت بتقول ايه في الحكام، واحد بيشوف واحد يقول له تعالى انت بتقول ايه في الايمان، تعالى انت بتقول ايه في الخوارج، انت بتقول ايه في الكبيره. هي دي مساله من مسائل اللي انا مفروض ان انا امتحن عليها، ان اصبح بقى جعل مساله من مسائل الشرع محل امتحان، محل فرقان. وربنا سبحانه وتعالى جعل ان الفرقان يكون على الوحي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، ان الفرقان مش على مساله جزئيه من مسائل الشرع، مش مساله جزئيه من مسائل العقيده، مش مساله جزئيه من مسائل الحياه. لكن في ناس جعلت بعض المسائل بقت هي فرقان، بقت بتوالي وتعادي عليها، بقت امتحان بيمتحن الناس على هذه الايه، هذه ده اسمه كده ايه كده من اهل البدع. انا بقول انصح في كتاب هو مجلدين للشيخ ابراهيم الرحيلي وهو رساله دكتوراه اسمه منهج اهل السنه والجماعه في التعامل مع اهل الاهواء والبدع، وهو كتاب صراحه جميل جدا. طبعا لا يخفى كتاب شيخ الاسلام تيمية اقتضاء الصراط المستقيم وخلافه اصحاب الجحيم، يعني او كتاب الاستقامه، وهو اكثر فيه من مساله البدع العادات وبدع العبادات ومساله استقلال وهويه هذه الامه، ان هذه الامه لها مزيه خاصه في عباداتها وعاداتها وافكارها وتصوراتها ورؤيتها وعلاقتها، وان في اشياء كانت قبل ذلك قبل الاسلام اصلا، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشروعه ثم نسخها القران، وفي حاجات لم تكن مشروعه بحال لا موجوده عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند المسلمين، وان في اشياء كانت مشروعه في ديننا وكانت مشروعه قبل ذلك، ويعني وقسم كل واحده من دول على ثلاث اقسام، اللي كانت مشروعه في ديننا وكانت مشروعه قبل ذلك او ما كانتش كانت مشروعه وبعد كده في الاديان الاخرى او في يعني في الشرائع الاخرى وبعدين نسخها القران او لم تكن مشروعه لهنا هناك، قسم كل واحده من دول في العادات وفي العبادات وفي المختلط ما بين العادات والعبادات، وطبعا يعني في كلام كثير جدا، لكن مهم جدا عندنا يا جماعه نقطه ان احنا واحنا بنتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعتبر ان ده اكمل حاجة، اللي هو اعبد خلق الله. يعني انت لو عايز تحقق عبودية مش هتلاقي عبودية زي عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، لو عايز تصل الى اعلى درجة من درجات العبودية مش هتصل الى اعلى درجة من درجات العبودية الا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مش هينفع انك انت تقول والله طب ما انا ممكن اعمل عبادة ما حدش عملها قبل كده، انت كده لو انت عايز تقرب من ربنا انت كده مش تقرب من ربنا، انت كده هتبعد عن ربنا. يعني من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ان انت لو انت متخيل انك انت كده هتقرب لا انت مش هتقرب. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب يا رسول الله لو لقيت اختلاف اعمل ايه؟ اروح مع دول ولا مع دول ولا مع دول؟ لو لقيت الناس اختلفت ولو لقيت الناس كل واحد له راي وكل واحد له دماغ وكل واحد صار اعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ما تقعدش تدور الحق فين، امال اعمل ايه؟ الحق في السنه. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تتعبش كتير، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. هنا نقطة أخيرة، عمر بن الخطاب جمع الناس على قيام الليل في رمضان، وبعدين الصحابة أو صحابي قال له إن هذه بدعة، فقال نعمة البدعة هذه. فالعلو طب ما خلاص، طب عمر ابتدع حاجة جميلة هوت، طب ما احنا كمان ممكن نخترع بقى مولد، ونخترع عيد، ونخترع نعمل احتفال بيوم عيد مثلا غزوة بدر، مثلا نعمل احتفال بغزوة بدر، ونعمل احتفال بمش عارف بنعمل ايه، يعني نخترع بقى مع. وعمر قال نعمة البدعة دي. بداية اولا البدعة يا جماعة معناها اللغوي معناها شيء على غير مثال سابق. معناها الشرعي هي الفعل أو العبادة الذي جاء مضاهيا للشرع، مخترع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له مقتضى آنذاك. هل جمع الناس أصلا على التراويح كما فعل عمر دي بدعة؟ بداية هي مش بدعة لا شرعا ولا لغة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل بالناس جماعة مرات وراءه مرات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى تقريبا 4 ليالي، صلى 4 ليالي صلى الله عليه وسلم. بنقول ان عمر بن الخطاب لما صلى بالناس او جمع الناس على 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 قيام الليل دي ما كانتش بدعة، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الشرعي. بالمعنى اللغوي ان ده فعل لم يكن على غير مثال سابق، بل كان له مثال سابق فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بمعنى الشرعي على غير مثال سابق، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل عباده شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها، وقال ايخشى ان افعلها معكم دائما فتعمم او فتفرض عليكم. فهنا عمر لما فعلها هو هي ليست بدعه اصلا، انما لما انكر عليه الرجل وقال له دي بدعه، فهو كانه بيقول له هي مش بدعه، هي نعمه الفعل. هنا دي نقطه مهمه، وذلك انكر الشاطبي وغيره وغير واحد من اهل العلم، وشدد الشيخ الاسلام تيميه وابن القيم وغيرهم على هذا اللي بيقولوا ان في بدعه حسنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله. فبيقول ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله وتقول لي في بدعه حسنه؟ العلماء لما بعض العلماء لما جه يقسم البدع قسم البدع قال ده في بدعة حسنة، وفي بدعة مباحة، وفي بدعة مستحبة، وفي بدعة مكروهة، وفي بدعة حرام. فالقسم اللي فوق المستحب اللي هو المستحب والواجب والمباح ده، ده هنا ما اسموش بدعة، ده هنا ما دام دخل في المستحب ده ما عادش بدعة، ما دام دخل في المباح ده ما عادش بدعة. ذلك التقسيم ده خطأ في هذا الباب، لان هو هنا لم يعد ما دام مستحب ما عادش بدعة، لان البدعة دي مسألة ان واحد بيعمل حاجة وبيتقرب بها الله وهي معصية، يعني بيعمل يخترع دين وبيتقرب بها الله. مصيبته ايه؟ مش ان هو بيعمل معصية بس، مصيبته ان هو بيعمل معصية وبيتقرب بها الله. تخيلوا كده واحد بيزني ومعتقد ان زنا هيقرب من ربنا، تخيلوا كده واحد مثلا بيكذب ومتخيل ان الكذب ده هيقرب من ربنا، متخيلوا مثلا واحد بياكل مال يتيم ومتخيل ان مال يتيم هيتقرب بها الله. تخيلوا كده واحد بيخترع دين، يعني واحد قاعد يفقر ويقول لك الله 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 ومتخيل ان هو كده بيقرب من ربنا، ده مصيبته كبيره. ايه مصيبته؟ مصيبته ان هو اخترع دين وحط نفسه مكان ربنا سبحانه وتعالى في ان هو يشرع على الناس دين او يشرع على نفسه دين لم يأذن فيه الله، فحرم على نفسه اشياء او احل لنفسه اشياء في الدين يتقرب بها الله سبحانه وتعالى. والنقطة الثانية انه اخترع او اعتقد ان الله يقرب من ربنا. فهنا وكأنه هو بيقول ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش موجود، وان هو ما عادش محتاج كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة من كان يرجو الله. هو كل ده، كل الآيات اللي بتأمر باتباع النبي عليه السلام والاقتداء بالنبي عليه السلام والاتساء بالنبي عليه السلام وطاعة النبي عليه السلام واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي عليه السلام وتعزير النبي عليه السلام ونصرة النبي عليه السلام ونصرة الدين النبي عليه السلام، كل الآيات ديت هو شايفها مش موجودة أصلا. ليه؟ هو شايف إن هو هيوصل الدين من دماغه، هيوصل الدين بطريقته، هيوصل الدين بأفكاره. فلذلك التقسيم ده تقسيم خاطئ. لذلك هل كان جمع القرآن أو كانت فعل عمر أو فعل عثمان ده من البدع؟ لا، أولا دي مش بدع، لأن احنا أصلا أمرنا باتباع سنة هؤلاء، وأمرنا أيضا يعني كان إن احنا يعني نأتسي بهؤلاء اللي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ. وشيخ الإسلام كان له كلام جميل، هل كل الأربعة ولا ما اجتمع عليه الأربعة؟ طب افرض الأربعة اختلفوا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، قال لما تيجي تقتدي اقتدي بأبي بكر وعمر، لكن لما تيجي تشوف السنة، السنة ده دين، لما تيجي تشوف السنة شوف سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني لما تيجي تقتدي بشخص ما تقتديش بشخص بعينه من أصحاب النبي السلام إلا أبي بكر وعمر. لكن لو عايز تعرف الدين شوف تطبيقات النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقات الأربعة اللي اجتمعوا عليها، حتى لو اختلفوا شوف اللي اجتمع عليه الايه الأربعة. انتوا عارفين طبعا سيدنا عثمان مات مقتول، وسيدنا علي مات مقتول، وسيدنا عمر مات مقتول رضي الله عنهم أجمعين. فدي نقطة. النقطة الثانية ان اللي هم فعلوه هذا له أصل في الشرع أصلا، يعني أصل جمع القرآن موجود، وأصل صلاة التراويح موجودة، وأصل وجود الأذان الأول موجود، لم يكن له مقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح له مقتضى في عهد عثمان بن عفان فأمر عثمان بذلك. النقطة بقى الأهم ان تخيلوا كده يا جماعة، أنا عايزكم تعملوا تعمموا، يعني تخيل كده لو احنا قاعدين بنسمع مثلا، وبعدين انا قررت ان انا مثلا ان انا اخترع حاجة في الدين، وبعدين انت قررت انك تخترع حاجة في الدين، وبعد كده محمد اخترع قرر انه يخترع حاجة في الدين. فتخيلوا بعد 5 سنين هيبقى الواقع عامل ازاي، هيبقى الدين عامل ازاي. لذلك هنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، ان امر تعظيم البدع وامر الخوف من البدع وامر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ده حفظ للدين، ان حتى يظل الدين دين. والا فانت تعالى بص لدين النصارى، تعالى بص لدين اليهود، تعالى بص الاديان التي بدلت ونسخت وحرفت، يعني شرع مبدل وشرع محرف منسوخ بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرع دي لماذا نسخت، ولماذا يعني انزل الله سبحانه وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى هدى ونور، بين فيه ضلال هؤلاء المبدلين اللي هو ناس يحرفون الكلمة عن مواضعه، ان الناس غيرت معالم الدين، غيرت حرافة الدين، غيرت ترتيب الدين، غيرت كلام الدين. يعني عارفين احلوا الحلال احلوا الحرام، الذي اللي هو حديث عدي بن حاتم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا. فعدي بن حاتم كان من النصارى، فقال رسول الله ما عبدناهم، قال له الايه بتقول ان الا ليعبدوا الها واحدا، قالوا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، قال له احنا ما عبدناهمش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت كنت فاهم ان العبوديه معناها مجرد انك تسجد له؟ لا، في نوع تاني من العبوديه اللي هو التشريع، اللي هو انه يحلل الحرام ويحرم الحلال. فقال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ما عبدوهم، فقال صلى الله عليه وسلم أحلوا لهم الحلال، أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فهذه عبادتهم. فيعني دي نقطة مهمة، إن هو إن 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 البدعة لها مفهوم، ان في تشريعات مهمه، اللي هو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ان انت متخيل ان مجرد ان البدعه مجرد ان هي ايه، ان هي عباده وصلاه وبس، لا، ده في حاجات تانية تشريعات ما ينفعش ان احنا نبتدع فيها، يعني ما ينفعش ان احنا نغير فيها. هذا روى البخاري في صحيح عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليهم 300 رجل قرأ القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني حفظت منها لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كذا نشبهها بأحد المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها يا الذين لما تقولون ما لا تفعلون، فكتب شهادة في أعناقهم فتسألون عنها يوم القيامة. فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم الأمد فتقسو القلوب، إن الناس جماعة بنو إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم، إن واحد طال عليه الأمد في البعد عن الله سبحانه وتعالى، وده بقى السبب اللي بيخلي الناس تبتدع. إيه اللي بيخلي واحد يبتدع في الدين يغير في الدين؟ فقلبه قاسي عايز يرتب قلبه شوية، فيقول لك احنا محتاجين شوية رقائق، محتاجين شوية كده حاجة كده تطري قلوبنا، فيقوم يقول كلام او يخترع عبادة او يخترع طاعة او يخترع ذكر معين او يخترع صورة معينة من الذكر زمانا او مكانا او جنس عبادة او شكل عبادة، فيبدأ يخترع حاجة من الاشياء تضاهي الشرعية، ويقول لك جابت نتيجة عملناها وطلعت حلوة، اللي هو ايه، والله انت لو ذكرت ربنا قلت سبحان الله 69 مرة ولا اله الا الله 112 مره والله اكبر 53 مره ومش عارف ايه الورد ده، لو انت عملته كده صدقني بقى انت هتطير. فقال حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن ربيع بن عمير الفزاري حدثنا عبد الله قال حديثا ما سمعت ما هو أحسن منه إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. قال أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اجتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علماء بني إسرائيل فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا الكتاب؟ ناس جماعة قلوبها قست، فلما قلوبها قست قررت أنها تخترع حاجة. اخترعوا إيه؟ اخترعوا دين. وبعدين قال لك طب الدين ده عايزين نعممه، نعممه إزاي؟ قال لك قولوا للناس. أما واحد قال لهم طب ونقولوا للناس ليه؟ إحنا نجيب العلماء، نجيب عالم من العلماء ونقول له لو هو وافق يبقى كان بيها الناس كلها تسمع كلامه وتقول ان الدين هو ده. عرفتوا بقى قيمة العلماء؟ عشان كده الشيطان يا جماعة يكره العالم اكثر من كراهيته لمئة عابد. عشان كده سلطان العلم اعلى من سلطان الحكام. وعشان كده كان ابن خلدون وغيره والغزالي وغيره يقولوا ما فسدت العلماء، ما فسدت الرعية الا لما فسد الحكام، وما فسد الحكام الا لما فسد العلماء. ان الامة مدارها على العلماء. ليه؟ لان العلماء يعرفون الحق وينبغي أن يبينوه. عشان كده ربنا لما تكلم أن العالم تستغفر له الحيتان في البحر والنمل في الجحور، ربنا سبحانه وتعالى قال أن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيانات من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أن ربنا سبحانه وتعالى قال أن العلماء لو ما بينوش الدين وسكتوا عن الدين يلعنهم اللاعنون. ليه؟ لأن حفظ الدين وحفظ تطبيق الدين ومفاهيم الدين وقيم الدين مداره على تفهيم الناس لهذا الدين. علماء بني إسرائيل أو الناس بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد، لما قست قلوبهم عملوا إيه؟ قرروا إن هم يعملوا حاجة، اخترعوا دين. قال لك نعمل بدعة، عملوا بدعة. قال لك نفقر، قال لك نعمل أوراد، قال لك نعمل اختراعات، قال لك نروح نزور القبور، قال لك نقعد نتمسح بالقبور، قال لك نرسم على القبور صور ونخلي الناس تعبد القبور وتعظم القبور. وبدأوا يخترعوا عبادات وبدأوا يخترعوا أشياء لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال لك طب احنا عايزين نعمم الكلام ده، احنا لقينا الكلام ده له أثر في قلوبنا، بدأنا نشعر كده ان قلوبنا بدأت ترق عليه، طب نعمل ايه؟ قال لك نعممه. طب نعممه ازاي؟ قالوا هاتوا عالم وبعدين اختبروه، لو وافق يبقى كان بيها الناس كلها تتبعه، لو خالف اقتلوه. طبعا مسألة امتحان العالم دي مسألة معتبرة يعني موجودة، يعني ما جاء نبي إلا وامتحن وابتلي بلاء. فهنا قال فجاءوا بهذا العالم وعرضوا عليه الكتاب. الراجل عمل ايه؟ ام كتب الانجيل بتاعه جوه كتاب وحط معلقه في صدره، وبعدين بدأوا يجيبوا. قال ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم اتاهم، عرضوا عليه الكتاب اللي هم كاتبينه بقى، فقالوا اتؤمنوا بهذا؟ فيشير الرجل الى صدره ويقول امنت بهذا. هو هم يقولوا له اتؤمن بهذا؟ يعني اتؤمن بالكتاب المخترع اللي هو البدع اللي هم كاتبينها ديت؟ وهو يقصد على ايه؟ هو يشير الى صدره يعني الكتاب اللي هو حطه تحت الهدوم بتاعته ويقول لهم ايه؟ اؤمنوا بهذا. بهذا يعني ايه؟ يعني بالكتاب اللي هو جوه صدري عشان ما يبقاش كذاب بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني الكتاب الذي في ايه؟ في صدري. فخلوا سبيله وكان له اصحاب، لما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب فقالوا الا ترون قوله امنت بهذا وما لي لا اؤمن بهذا، انما عنا هذا الكتاب. فاختلفت بنو اسرائيل لان علماءهم رفضوا ان يوضحوا الحق للناس. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فاختلفت بنو اسرائيل على بدن وسبعين ملة وخير مدليهم اصحاب ذي القرن. قال عبد الله وان من باقى منكم فسرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع ان يغيره، ان يعلم الله من قلبه انه له كاره. ان الانسان اذا لم يستطع ان هو يغير فليكره هذا وليحفظ الدين وليجتهد الا يتبع الا يتبع المنكرات والمحدثات والبدع، وانما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مهم جدا ان احنا نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البدع يا جماعة اخي حاجة اختم بيها، البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق، يعني في بدع كفرية وفي بدع غير كفرية، في بدع في العقائد، في بدع في المعاملات، في بدع في التصورات. فالبدع ليست كلها على درجة واحدة، أحيانا بيكون الفجور أصعب من البدع، وأحيانا بيكون البدع أصعب من الفجور. لكننا حذرنا من البدع والفجور، والنجاة الوحيدة من البدع الفجور. هو مشكلة شهوات، لكن البدع مشكلة شبهات. امبارح شاب بيبيع سجاير، فبشتري منه حاجة، فبقول له السجاير حرام، بقول له انت بتبيع سجاير، انت السجاير حرام، انت ممكن تاخد حسنات كتير جدا انك انت تكون بتبيع فقط الحلال. فقام قايل لي عشان مضرة. طب ما البيبسي مضر. هو بدا يكلمني بالشبهات. فقلت له هو سؤال بس، هو مين قال ان النهارده الحلال والحرام على انه مضر ونافع؟ يعني هل انت شايف ان مجرد ان اي حاجه نافع او مضر تبقى حلال وحرام؟ فقال لي اه. قلت له لا، بدايه هو اللي بيحلل الحرام. يعني انت لو شايف ان في حاجه بتنفعك وهي هتبقى اكيد حلال؟ قال لي اه. قلت له طب ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الخمر وقال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال إن الخمر فيها منافع بس الخمر حرام، فيبقى الحلال والحرام مش على المنافع والمضار. الإثم عكسه إيه؟ قال لي عكسه الطاعة، عكسه الحسنة. طب والمنفعة عكسها إيه؟ قال لي عكسها المضرة. قلت له هو لما قال فيهما ضرر للناس ومنافع ولا قال فيهما إثم ومنافع؟ قال لي لا، فيهما إثم ومنافع. إذن الإثم هنا دي معصية مع أن هي فيها منافع. هو ما قالش فيها مضار، هو قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إذا كانت بالحسنات والسيئات هي بتاخد سيئات، إذا كانت بالمنافع والمضار فيها بعض المنافع، ومع ذلك ربنا حرمها. يعني أنت لو لبست حرير طب أنت ممكن تنتفع لكنه يضرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الحرير للرجال. ففكرة أنك أنت بتخترع الدين أو أنك أنت بالدين بتحلل وتحرم على مزاجك أو على اللي ينفعك ويضرك على ما تراه، بداية ده مش المبدأ. خلينا الأول نحط قاعدة أن اللي بيحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية بقى، نقطة ان ده حلال وده حرام، دي مسألة هل هي كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا مسألة مخترعة؟ مخترعة. مين اللي أفتى بقى بحرمة التدخين ومين اللي أفتى بيحل الايه بقيت الاكل والشرب؟ تعال نشوف ده وشوف ده، وانت هتلاقي الدنيا بقى بقت عندك واضحة، لان الاصيل اللي عندك بقى واضح. ان انت النهاردة اختراع ان كل واحد هيحل وحرم بدماغه، مش هنلاقي عندنا على عدد 7 مليار واحد على وجه الارض هيبقى عندنا 7 مليار دين. اختمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رماع علينا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، علينا ان نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، علينا ان نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، علينا ان نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وان نخاف ان نحذر او نحذر من ان نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس علينا ان نتسرع في الحكم على الناس، لأن العلم مراتب وعلم العقيدة حتى مراتب. فمش كل واحد عمل حاجة مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه مبتدع مطلقا، لأن في حاجة، في فرق ما بين البدعة ومخالفة السنة وخلاف الأولى، وفي حاجة اسمها المأذون فيه وفي حاجة اسمها المسكوت عنه. فمش كل حاجة بلاش التسرع، احنا مش بنتعلم عشان نحكم على الناس، إنما بنتعلم عشان نعمل وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ونتقرب الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يستزيد عليه ان هو يقرأ في هذا الباب كثير، يعني أنصح بكتاب الهوية الأصيل، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام، وله في تأصيلات كثيرة جميلة، وكتاب منهج أهل السنة والجماعة في التعاون مع أهل الأهواء والبدع. لأن كتير من العلماء قديما كان لهم نصوص في مسألة هج أهل الأهواء وهج أهل البدع وغيرها، واللي يقرأها يشعر كأنه هو بيكفرهم، والحقيقة أنهم ما كانوش بيعملوا ده، إنما كان ده نصوص للزجر كانت لمرحلة معينة ولها مقتضى معين. فالتعميم في هذا لا يعمم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويود عليه. بالكتاب بتاع منهج أهل السنة والجماعة في التعاون مع أهل البدع فصل في ذلك من أول السلام عليهم لحد صلاة الجنازة عليهم وكل بقى المعاملات وأقوال العلماء فيها. يعني كتاب رسالة دكتوراه مجلدين لمن شاء أن يستزيد في هذا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.